نحن مع رحلتنا إلى الآخرة. الرحلة إلى الآخرة عبارة عن مقدمات ومقدمات طويلة قبل الشروع في الآخرة أو اليوم الآخر. وكنت ألتقي معكم مع يوم الجمعة مساء، لكن إن شاء الله في رمضان نرجو أن يتكرر اللقاء، عسانا نستطيع أن نقف على هذه الرحلة العظيمة أو على هذا الركن من أركان الإيمان العظيم. سبق في الدرس الأول حديث عن معنى اليوم الآخر أو الآخرة مع ذكر أهم أسمائه في القرآن الكريم. ولما سأل الأخ عن البرزخ كانت الفرصة مواتية لأن نتحدث عن الرحلة للدار الآخرة بصفة فردية، والتي تبدأ من سكرات الموت وكيف حال الناس عند الموت. الصالح منهم المؤمن التقي، والفاجر والكافر والظالم، على نحو ما بينته الآيات في كتاب رب الأرض والسماوات، ثم فصلته وفسرته ووضحته سنة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. نحن الليلة معكم في مقدمة ثالثة إن شاء الله تعالى، حيث هذا الركن العظيم الذي هو الإيمان باليوم الآخر يتنكر له كثير من الناس. في القديم في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومع بدايات دعوته دعا الناس لأمور ثلاثة، فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. وقال لهم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. وقال لهم: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فبين لهم أهم معالم رسالته، كيف كان رد المشركين على معالم هذا الدين أمام قضية التوحيد. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. العقلية العجيبة التي ترى في صحن الكعبة 360 صنما، محمد يدعوهم لعبادة إله واحد، ما هذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. طيب العجاب في الشرك ولا في التوحيد؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذه قضية. لما قال لهم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، قالوا: ما وجدت النبوة أحدا غيرك، ما وجدت النبوة سوى يتيم بني هاشم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا تكون النبوة في بشر؟ هذا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، لولا أنزل عليه ملك، إلى غير ذلك مما جابه به قضية أن يكون النبي بشرا. ثم مع القضية الثالثة التي هي حديثنا الآخرة، قل لهم: أنتم ستموتون، لتموتن كما تنامون، بمنتهى الأريحية. كيف الإنسان واقف يصلي ولكن مع الإجهاد والتعب يغلبه النوم وهو واقف؟ مثلا النوم الذي هو بمثابة الوفاة الصغرى، والإنسان يكون نائما ومستغرقا في النوم وفجأة يستيقظ. لماذا؟ لأنه استشعر أنه يريد الحمام مثلا. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسط له قضية الموت والبعث بقوله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وهي في كتاب الله. يعني القرآن بعدما عرض قصة أطوار الخلق أنهاها بأن الإنسان سينتهي أجل ويموت، وأن هذا الموت من ورائه بعث. فنقرأ في صدر سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه القصة من أولها لآخرها، كما في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا له ولعب وزينة وتفاخر بينكم والتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. القصة من الألف للياء في آية، وهذه عظمة القرآن من البداية إلى المصير. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقومه مبينا أصلا من أصول دعوته: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. وهذا في كتاب الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. لا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فعندنا هذه الحقيقة تنكر لها الناس قديما وحديثا. لو قديما وماتت كنا سكتنا، لكن ما قاله المشركون قديما يجتره الملحدون حديثا. وبالسعير لفظ يجتره لأن رجل فلاح ابن قرية، فأعرف ما معنى يجتر، لكن لست أدري أبناء المدينة يعرفونه أم لا. هو على العموم البهيمة تأكل علفها أو غذاءها ثم تسترجعه ثم تظل تجتره وتأخذ تقضي الليلة على هذا الحال، اللي كانته قبل المغرب تقعد تجتر فيه طول الليل لغاية لما تحس ان هي شبعانة كده. البهايم كده، مع الاعتذار للبهايم، لانك لو حسبت المسألة الملاحدة والبهايم فقانون الله ان هم الا كالانعام بل هم اضل، أولئك هم الغافلون. فلابد نعتذر للبهائم بمنطق القرآن الذي جعل أمثال هؤلاء الملاحدة المشككين في الإيمان بالله وفي الدار الآخرة، أن نعتذر للبهائم لأن الله حكم عليهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. بهائم خلقت وقد سخرها الله لنا فقامت بمهمتها على أكمل وجه، حيث صارت دابة ذلولا تفعل ما يراد منها. إنما الإنسان الملحد عجيب، والمشرك، المشرك أول ما قال لهم النبي عليه السلام أو المشركون لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، فرحكم وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. عقلية مادية بحتة. هم شافوا القبور، قبور فيها عظام نخرة، فيها ذرات الأجساد اختلطت بذرات التراب. إزاي؟ إيه اللي بيقوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. القرآن يرد، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله. أيضا القرآن الكريم يحكي على لسانهم، بمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عن الآخرة فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذه إذن الشبهات وغيرها مما سأعرض له عند الرد عليه إن شاء الله هو ما يردده الملاحدة الآن. وإنسان قد يحمل ألقابا كبيرة وشهادات عالية ويفسح له المجال في الإعلام ليشكك في تلك الحقائق في زمن قل فيه العلم أو نذر وفشى فيه الجهل وانتشر، فبيضحك أمثال هؤلاء المخبولين على عقول لأناس سذج بسطاء جهلة. فلذلك اقتضى الأمر أن نبين الحق، ونحن في بدايات الحديث عن رحلتنا للدار الآخرة أن نقول نحن نؤمن بالآخرة كأننا نراها رأي العين، وهكذا جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله بالنسبة لنا، ومن أصدق من الله حديث؟ لا أحد. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، يشككون في الآخرة. لا عجب، لأنه من أنكر وجود الله لماذا لا ينكر الآخرة؟ ومن أنكر أصل الغيب وهو الإيمان بالله لماذا لا ينكر كل الغيبيات؟ فارق بيننا وبين الملاحدة والوجوديين والماديين والدهريين وكل ما على تلك الشاكلة، أننا نؤمن بالغيب وهم لا يؤمنون به، ويتهموننا بأننا أغبياء لأننا نؤمن بما لا نرى. ولست أدري من الغبي فينا، بمعنى لو أن إنسانا ولد يتيما لم يرى أباه، فقيل له ما اسمك، فذكر اسمه واسم أبيه، وهو الذي لم يرى أباه، أبوه بالنسبة له غيب، لماذا هو يؤمن بأنه ابن فلان وهو الذي لم يره؟ وخله رأى أباه ولم يرى جده، لماذا يظن أن الاسم الثالث جده؟ لماذا؟ لماذا هذا الروسي الملحد الذي لم يخرج من حدود روسيا أو آسيا، إذا قيل له تؤمن بوجود أمريكا؟ يقول أمريكا؟ طبعا، في حد ما يعرفش أمريكا؟ إنها أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا، أمريكا، أمرك، كالذي فسر أمريكا فقال أمرك لله. فعجيب، يعني أنت في روسيا لم تخرج منها، لماذا تؤمن بأمريكا؟ أخبار صادقة وآثار قوية، أخبار تقول إنه في هناك قارتان الأمريكتان، أمريكا الشمالية والجنوبية مثلا، ثم هذه أمريكا تسيطر على العالم وهي تمثل القطب الأوحد وطغت وبغت كما طغت عاد الأولى، وتجدها في العراق في الحروب، وتجدها في السعودية تجمع الجزية، وتجدها هنا وتجدها هنا، كيف لا أؤمن بأمريكا؟ إذا أنت آمنت بشيء لم تره لأخبار صادقة ولآثار يقينية، إذا صرت تؤمن بالغيب للأخبار وللآثار. لماذا تتهمنا نحن المؤمنين حين نؤمن بالغيب لأخبار صادقة ولآثار يقينية بأننا أغبياء؟ كيف؟ بأي منطق؟ طيب ما هو الأخبار؟ لو رحت تعرف الخبر، هو خبر يحتمل الصدق والكذب، كما لو جاءك خبر بأن فلانا سيصل إليك وعليك أن تنتظره في المطار في الساعة، وبعدين الخبر يطلع غير صحيح مثلا. لكن الأخبار عندنا نحن المسلمين لا تحتمل الكذب أبدا. لماذا؟ لأنها إما أخبار عن الله ومن أصدق من الله حديثا، أو أخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الآثار التي تجعلنا نؤمن بالغيبيات فهي لم تقف عند حدود الآثار، هذه تحولت إلى رأي العين. وسأذكر لك شيئا من هذا وطرفا من ذلك. أنت لو كنت تمشي في منطقة صحراوية ليس بها ماء، وفي يوم من الأيام في سفرة أنت وجدت الماء في تلك الصحراء، أي شعور يعتريك؟ من أين جاء هذا الماء؟ يقينا يقينا نزل مطر من السماء بالليل فتجمع منه هذا الماء الذي كون بركة في الصحراء. هل المسألة تحتمل غير هذا؟ لو كان هناك في مثلا مواسير مية ممدودة نقول ماسورة اتكسرت وخرج منها الماء، لكن صحراء لا عهد لها بالماء ووجد الماء وتجمع فيها، وأنت توقن بأن المطر قد نزل لأنه ما من سبيل لتجمع هذا الماء في تلك الصحراء إلا بنزول المطر من السماء، يقال لك غبي لأنك تؤمن بغيب، تؤمن بنزول المطر ولم تره، نزل بالليل وانت نايم ودلوقتي بتحكم على شيء حصل. هذا منطق عجيب، منطق الملاحدة عجيب. تعال لقضيتنا، قضية البعث بعد الموت. البعث لا يكون إلا بعد فناء، أو لا يكون إلا بعد موت. عندنا نقول إعادة بعد فناء وبعث بعد موت. الفناء موجود؟ ممكن يعني؟ مش ليس ممكنا فحسب، ده مشاهد، هذا الفناء مشاهد تنطبق عليه حكمة العربي ليس الخبر كالعيان وليس رأي كمن سمع. يعني عندنا جمادات ونباتات وحيوانات وبشر، الأشياء اللي بنبصرها يعني، طبعا في أشياء لا نبصرها، والكون كله مبني على قانون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فتعال لما نبصر، الجمادات في بيوت بتهدم ولا لا؟ بتهدم البيوت، بتهدم بعامل الوقت، عوامل الطبيعة، عوامل التعرية، بتهدم البيوت عن طريق زلزال، تهدم البيوت عن طريق طوفان، فيضان، تسونامي. لسه بنتفرج في المواقع على ما يحدث في عدن في اليمن هناك، وقد صار فيها من البلاء ما الله به عليم. أول أمس شيء قريب، ده غير اللي سمعنا عنه في التسونامي، وغير غير لما نسمع أنه في زلزال وصل لثمانية ريختر وترتب عليه هدم بيوت وكذا وكذا. يعني الفناء في الجمادات بنراه رأي العين وبنشاهده في المواقع وفي الإعلام. طيب النباتات، ما في نبات إلا ويهيج فتراه أصفرا ثم يكون حطاما، وما لم يكن حطاما بنفسه كنت أنت الذي تحصده حتى تنتفع به. طبيعة النبات هكذا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وصفنا ربنا أننا كالنبات، في أي صفة؟ يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ثم يجعله حطاما في آية أخرى، يعني يكون حطاما في الحديد يجعله حطاما في سورة الزمر، غير بقية الآيات اللي بتتكلم عن طبيعة الحياة بأنها هكذا، آية اليونس وآية الكهف. طيب الجمادات والنباتات والحيوانات، كل الناس اللي عندهم حيوانات بيرونها وهي تنفق، يعني بتموت الدمع عينيهم، أو يبقى عنده حظيرة عجول مثلا، أو عنده الحيوانات اللي بيربيها في البيت للظروف، يعني يستخدمها في الزراعة، عجل، بقر، جاموس، جمل، فرس، ويصحى الصبح يلاقي إن لله وإن إليه راجعون. إيه اللي حصل؟ الناقة مات، الجاموس نفق، الفرس مات، الحمار، السيسي، الباغي، كل الحيوانات بتموت. وكان عندنا بهايم وكنا نقعد لما تموت الجاموسة لا يا ابويا زعلان ما ديش. ها وعارفين انت القصة، النكتة هي قصة حقيقية، الراجل الحمارة بتاعته اللي بتضيله مصالحه رايح جاي بيها الغير والمشاوير، وبالذات لما يكون في قرية وما فيش وسائل مواصلات حديثة زي دلوقتي. فالحمار مات وداخل البيت حزين، ومراته ست طيبة وعلى نيته. ايه اللي حصل وايه اللي زعلك يا اخويا؟ في ايه؟ قال لها الحمار مات. قالت يا اخويا ده دخلتك علينا ب 100 حمار. دخلتك علينا ب 100 حمار، ما يغور الحمار. ايه يعني؟ انت دخلتك علينا ب 100 حمار. البهائم تنفق قدام قدام عينينا والله. ده انا في مره في زياره الى قريتي، قال بقول لهم اخباركم عن البنوك الربويه؟ قالوا اسكت يا شيخ، بنوك الربويه خربت بيوتنا. قلت له ازاي؟ قال اول ما جات البنوك في القريه الناس بقت تجيب فلوس بالفايده بالفايض بالربا، يعني الربا ده سميه فايده سميه استثمار سميه اي عائد مش مشكله الاسم، المهم المضمون. قالوا فلان عمل جاب فلوس من البنك وعمل حظيره عذول. عارف يا فلان؟ اه والله كل يوم يا شيخ يدخل يلاقي عجل ميت من غير سبب. قلت له ربنا اراد ان يرحمه، لانه لو لم يرحمه واستدرجه وامهله والحكايه شعشعت معاه وبيا لعبت، يعني ده مصيبته كبير قوي. انما كل يوم ما شاء الله يلاقي له عجل ميت لانه جاي بربا، والربا خراب، الربا محق، الربا حرب. ودينا شايفين اهو بيفكروا دلوقتي يخلوا الفايده صفر. ما تطلعش من الموضوع يا شيخ عمر. ايوه لسه في الموضوع، انا لسه في الموضوع. يبقى الجمادات بتفنى والحيوانات بتنفق والنباتات والإنسان كل يوم بنشيع بشر ولا لا؟ آه والله ده، وبالذات من ساعة الكورونا حتى اللي بيموت موتا طبيعيا مات بالكورونا، هو عمره انتهى وجات له انفلونزا كورونا برضه. المهم بكورونا من غير كورونا، من لم يمت بالكورونا مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. إذن إحنا بنشوف، إحنا دلوقتي الناس اللي بيتابعوا الموقع اللي خاص بالكورونا، الألاف المؤلفة دي اللي بتموت في البلاد، واللي عادت بعض البلاد تعمل لهم مقابر جماعية، وترامب لما جاب لهم الأكياس السودة دي عشان يدفنهم فيها ويموتوا بالكورونا بالفيروس معاهم. المهم يا إخواني، الفناء ده دليله البعث، لأنه ما أمكن فناؤه أمكن بعثه. العالم كله بيقبل الفناء، لأن العالم ليس أزليا، وما ليس أزليا لا يمكن أن يكون أبديا، وما كان أزليا فلا بد أن يكون حادثا، وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفك عنه بحال. وطروء الفناء على الحادثات مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل. وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ ثبت علميا بالبراهين العقلية والمادية معا حدوث العالم. دي مسائل وصلوا هم ليها الناس الماديون، واللي منهم ملاحدة تيقنوا من حدوث العالم بما عرف بنظرية الانفجار الكوني العظيم ونظرية لانسحاق الكون العظيم. نظرية الانفجار الكوني توصلوا فيها لأن السماء انفصلت عن الأرض والأرض منفصلة عن السماء، بعد أن كان شيئا واحدا وكتلة واحدة حدث انفصال بين عالم السماء وعالم الأرض، وسموا هذا بنظرية الانفجار الكوني العظيم. هي مش نظرية، عندنا في القرآن حقيقة علمية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا كتلة واحدة ففتقناهما ادي الانفصال، ادي اللي بيسمونه ضريط الانفجار الكون العظيم. طيب نهاية الكون عندهم تسمى بنظرية الانسحاق الكوني العظيم برضه، اللي هي ربنا بيقول فيها كما بدأنا أول خلق نعيده، ويقول فيها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يعني علميا ثبت أن الكون حادث وأن له أول، أن له أولا نعم، وما كان له أول لابد أن يكون له آخر نعم. وعملوا حاجة اسمها نظرية معروفة عندهم تسمى قانون الطاقة المتاح، وهي نظرية علمية في غاية الصحة، أثبتت حدوث العالم، وما ثبت حدوثه ثبت إمكان فنائه. إذ حقيقة هذا القانون العلمي، وأنا بتكلم الآن بعلمه عشان الجماعة الماديين والملاحدة، حقيقة هذا القانون العلمي الهائل هي أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري، واستمرار هذه العملية سيترتب عليها أن تتساوى حرارة جميع الموجودات، وحينئذ لا تبقى أي طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهي العمليات الكيميائية الطبيعية، وعندها تنتهي الحياة تلقائيا، وبذا بطلت أزلية العالم أي قدمه اللا ابتدائي، إذ لو كان أزليا لفقد طاقته منذ زمان بعيد وانتهت بذلك الحياة. هذه نظرية لم نقل نحن بها، نحن المسلمين، هذه مقررة في العلم وعند الغربيين الماديين وعند الملاحدة. وثبت لدينا إمكان فناء العالم وهو في طريقه إليه حتما، لأن عملية انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى خلافها مستمرة، ولا بد أن يأتي عليها يوم تتساوى فيه حرارة جميع الأجسام، وعندها تتوقف حركة الحياة ويعم الفناء هذا الكون كله. انتهى كلامهم. عندنا نحن أيضا، نحن المسلمين، أدلة أخرى كهذا الذي ذكرته في ثنايا كلامي، أن العالم كل له أجزاء، كل له أجزاء، ونحن نشاهد الفناء يجري في أجزائه باستمرار. فالإنسان كالحيوان كالنبات كلها تفنى أمامنا وتحت سمعنا وبصرنا، ونفقد وجودها باستمرار ودون انقطاع، وهي قطعا أجزاء هذا العالم. كما أننا نرى الزلازل من الحين إلى الآخر يدمر مدنا وقرى كبيرة ويغير معالم الأرض في كثير من البلاد في العالم، فظاهرة الفناء هذه لأجزاء العالم دليل واضح على فناء العالم كله، لأن القاعدة تقرر أن ما أمكن الفناء في أجزائه أمكن فناؤه كله. وبناء على ذلك فاليوم الآخر ممكن الوقوع وهو مرتقب جدا، وننتظر أنباءه اليوم تلو اليوم، فاليوم الآخر لا بد منه. والذي يدرك إمكانية الفناء يوقن بإمكانية الإعادة، أو ما نسميه شرعا بالمعاد، لما لا يكون ممكنا، وإثباته لا يوجب أي تناقض عقلي. وكل ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا فهو من قبيل الجائز والإمكان وليس مستحيلا، وهذا منطق وهذا علم، قبل أن يكون آية أو حديثا، قبل أن يكون دينا أو شرعا، العلم القاسم المشترك بيننا والعقل القاسم المشترك بين العقلاء. فهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت أو أفضل مما كانت يوجب تناقضا عقليا؟ والجواب لدى جميع العقلاء لا، لا أبدا. فالمعاد إذن الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على الحياة الأولى أمر ممكن وجائز. وإذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب، إذ المستحيل ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا، لتصور وقوع الشيء موجودا وغير موجود، والواجب ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا كتصور وجود مصنوع بدون صانع أو مخلوق بدون خالق أو معلول بدون علته، فهو إذن أي المعاد ممكن جائز ثابت بالقياس العقلي والبرهان المنطقي، قبل أن نستدل على إمكانية البعث بعد الموت بالقرآن الكريم. أرى أنني استطردت في تلك المقدمة دون أن أذكر الأدلة الشرعية التي ينبغي أن نبرهن بها برهانا حقا قطعيا لا يقبل الشك، لأنه كلام رب العالمين. لكن يبدو أن هذا يحتاج مني إلى جلسة أخرى، إلى درس آخر، بما أنه بفضل الله عز وجل يمكن أن تستمر هذا الدروس مع ليالي رمضان، فنكمل إن شاء الله اتباعا، لأن الكلام عن أدلة البعث بعد الموت لم نذكرها إلى الآن، إنما أخذنا القاسم المشترك كأدلة عقلية نرد به على الملاحدة والمشككين. أما ما ينبغي أن نزداد نحن المؤمنين به إيمانا من أدلة البعث بعد الموت، وهي في القرآن كثيرة، ولكني أقسمها إلى ثلاثة أقسام: بعث بعد موت وقع في الدنيا بالفعل، من ناس ماتوا ثم بعثوا ونحن في الحياة الدنيا، وأدلة عقلية قرآنية تقول لماذا لا يكون البعث بعد الموت، ورد على شبهات المشككين والمنكرين بما لا يدع مجالا للشك. إذن نحن نحتاج أن نبين هذه الحقائق، وما كان لنا أن نستفيض فيها لولا وجود عقليات عفنة تلوك مثل هذه الشبهات وتجتر مثل هذا الكلام. لذلك ينبغي على أهل الحق أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. أرى أنني قاربت الساعة، أترك لكم المجال.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. طبعا إن شاء الله عندنا غدا ستكون حلقة عن الأدلة القرآنية على البعث. اليوم حضرتك تكلمت عن بعض الأدلة العلمية وقدمت بإنكار الكفار كفار قريش للبعث، ولكن أؤكد لحضرتك معلومة عشان حضرتك إن شاء الله نتناول هذا الموضوع في الحلقة القادمة، أنه أصلا في ناس يزعمون أنهم على الإسلام ويشككون في هذه الحقيقة للأسف الشديد، أو ينسبون أنفسهم، وهؤلاء رأيناهم ونعرف بعض هؤلاء، ولكن لا أريد أن أذكر هؤلاء، ولكن يقولون أنه خلاص يوم القيامة هتكون
من الدين بالضرورة كفر صراح بواح. طيب، عشان يبقى القضية واضحة.
إذن في الحلقة القادمة إن شاء الله نؤكد على أن هذا الأمر من ثوابت الإسلام، من الأمور التي لا يمكن أبدا أن واحد يقول أنا مسلم وينكر البعث يوم القيامة. وإن شاء الله حضرتك تكون معنا غدا في نفس الموعد الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.